إذ جاسم أشد لو فقدي الأكبر
فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر
ضرب الفاجع الهادي حزين بلوع تينادي إجيت أرد أحضر أولادي قعد بيني الجثث ينحي تفجر سيل عبراته حفر بدمه
إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى الأنبياء في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني في خطى الأنبياء برنامج إسبوعي من إخراج صفاء الشمري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي وأخوات المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم حيثما كنتم وأنتم تتابعون البرنامج القرآني في خطى الأنبياء الذي نستعرض فيه المشاكل الإنسانية على القرآن الكريم من خلال القراءة المعمقة لقصص الأنبياء مع أممهم. معكم أنا ومحدثي الشيخ مازن الكربلائي في هذه الساعة المباشرة عبر أثير إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة، ويسرنا أن نستمع إلى مداخلاتكم في المحطات الجديدة من قصة النبي إبراهيم عليه السلام.
اذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
مرحبا شيخ مازن، كيف حالك؟
الله يحفظك.
في الحقيقة قبل الدخول في محطة جديدة من المحطات التي مر بها النبي إبراهيم عليه السلام، نود أن تحدثنا وتقيم لنا مشهد الأربعين في هذه السنة. في الحقيقة المناسبة هي سنوية تمر علينا في كل عام وتنتهي، ولكن المشهد لا ينتهي، يعني يظل في وجداننا. وفي هذا العام لعل هناك ما يميز هذا المشهد الكبير.
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. الواقع المشاهد كثيرة، ولكن من أبرز الحقائق التي يمكن أن يشار إليها من خلال الأربعين هو اشتقاق مجتمع حي، اشتقاق مجتمع حي من المجتمع الميت. يعني أنت في الأيام العادية تشهد مظاهر الموت الاجتماعي موجودة في كل زمان ومكان، الفساد الإداري، التحلل، عدم الشعور بالمسؤولية، العكوف على تحقيق المصالح الخاصة، ومشاكل ذلك من ألوان المشاكل التي نشهدها في كل ساحة وفي كل زمان وفي كل مكان. الإمام الحسين عليه السلام من خلال مشهد الأربعينية يقوم بعملية اشتقاق كبرى، يشتق من هذا الرحم، من هذا المجتمع المليء بالتفسخ، المليء بالتحلل، المليء بألوان السلبيات، يقوم بعملية اشتقاق مجتمع حي مليء بالحيوية، مليء بالقيم النموذجية المتقدمة، هي أفضاد تلك القيم المنحرفة التي نشاهدها في ذلك المجتمع العادي. الواقع أن هذا المظهر المليوني الذي رأيناه في الأربعينية يماثل عملية الاشتقاق التي قام بها الأنبياء عبر التاريخ. عبر التاريخ الأنبياء يأتون إلى مجتمعات ميتة محطمة فيقوموا بعملية اشتقاق. هذا ما قام به عيسى عليه السلام عندما استنصر، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. أيضا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. إذن عيسى من خلال عملية الاستنصار اشتق أمة حية، اشتق مجتمعا حي حيا من خلال المجتمع الميت عبر عملية الاستنصار، كما قام عيسى بذلك، كما قام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم باشتقاق المسلمين من رحم ذلك المجتمع المنحرف الفاسد، كما قام الإمام الحسين عليه السلام عبر عملية الاستنصار باشتقاق مجتمع حي في ذلك الوقت وهم الصفوة في كربلاء الذين شكلوا الأساس لذلك الموج الذي حصل عبر التاريخ، كما أن الإمام الحسين عبر استنصاره في ذلك الوقت قام باشتقاق المجتمع الحي من ذلك المجتمع الميت. الواقع أن عاشوراء تشهد عمليات اشتقاق مستمرة في كل سنة يقوم الإمام الحسين عليه السلام. وهذا يذكرنا في قوله تعالى في سورة الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج من هذا المجتمع الميت. طبعا الميت هنا ليس المقصود به الميت الميت المتعارف، الميت هذا الميت الذي هو لم يستطع أن يستضيء بنور الإسلام، بنور الحق، بنور الهداية. أو من كان ميتا فأحييناه، لاحظ هذا المجتمع الميت المتفسخ في الأيام العادية كيف يستطيع الاستنصار الحسيني، كيف تستطيع الصرخ الحسينية أن تستخرج منه مجتمعا حيا يضاد في صفاته الصفات التي نألفها في المجتمع العادي. في المجتمع العادي نجد البخل، نجد التفسخ، نجد الأثر، بينما نجد في قضية الحسين مسألة مختلفة.
يعني شيخ مازن، هذه الحركة اليومية في الحياة كأنه الغاية منها هي أن نعيش هذه الحياة
بلي.
يعني الحياة اليومية التي نعيشها بهذا الروتين اليومي، ولكن في أيام عاشوراء وبالأخص في زيارة الأربعين هناك نعم حركة مختلفة عن الحركة بلي. اليومية حركة مركزة ومؤكد أنها لغاية أكبر من هذه الحياة التي نعيشها.
يعني يكون أعطى أفد مثل من علم الأحياء، معروف أن القلب يقوم بعملية أخذ الدم الفاسد من باقي الخلايا ويقوم بترقيته عبر الدورة الدموية الصغرى في الرئتين ويقوم بضخه من جديد. يمكن لهذا المثل من الأحياء أن نعممه إلى قضية الإمام الحسين عليه السلام، فكأن كربلاء هي عبارة عن القلب النابض، وتأتي بالناس من كل حد من وصوب عبر الأوردة، تأتي بالناس بكل ما فيه من تلوثات ومن سلبيات ومن نقاط ضعف، وتقوم بعملية تنقيتهم من جديد وتطهيرهم من جديد وضخهم من جديد إلى مواقعهم. ولكن هذه المرة عندما يأتون إلى مواقعهم يكون قد تخلوا بفعل وبركة الإمام الحسين من أكبر مقدار من هذه السلبية، استطاعوا من خلال نافذة الإمام الحسين عليه السلام أن يستنشقوا هواء جديدا، هواء مطلا على الغيب بدل الهواء الفاسد الذي نحتاج أن يستنشقوه في الأيام العادية. فبالتالي هذا القلب النابض، هذا القلب الحيوي، هذا القلب، وسبحان الله يعني الناس هم يتنفسون ويأكلون ويشربون لكنهم موتى، والإمام الحسين عليه السلام حسب الظاهر ميت ولكن هو صاحب القلب الكبير، ومن هنا كان مدلول الدم. الدم الحسيني واقعا هو هذا الدم الذي يستطيع أن يغزو جميع الخلايا، أن يصل إلى جميع الأعماق، وأن يستقطب الناس، أن يقتلع الناس اقتلاعا من كل زمان ومن كل مكان، أكثر من 60 دولة، أكثر من 700,000 حسب الإحصاءات، ما أعرف الإحصاءات بالضبط بطبيعة الحال، هذا الاقتلاع الشديد من كل زمان ومن كل مكان من أجل القيام بعمل عملية تطهير الناس يؤكد حقيقة هذه القدرة الحسينية الفائقة، يؤكد حقيقة أن ما قام به سيد الشهداء والذي لم يكن الناس في ذلك الوقت ليتصوروه ليستوعبوه ليستوعبوا أن ثلة قليلة أن دماء مسفوكة تستطيع أن تعطي هذا الصدى وتؤثر هذا الأثر، اليوم نحن في هذا الوقت بعد أن ندرك ذلك. أتذكر بعض الكتاب كتب عام 1900 تقريبا بداية هذا القرن، قال بلغ زوار الأربعينية عام 1920 في هذا العام 1920 بلغوا 200,000 في ذلك الوقت.
نعم.
من عام 1920 إلى عام 1913 93 سنة، الرقم تقريبا يتضاعف 1000 ضعف، من تقريبا 100 ضعف، من 200,000 إلى 20 مليون تقريبا أو أقل بقليل. الواقع أن هذه القفزات النوعية المستمرة تؤكد حيوية وفاعلية هذه الثورة. ربما قبل 100 سنة لو قلنا للناس أن كربلاء بعد 100 سنة سيكون عدد الزوار فيها هذا العدد ما كان أحد يصدق، وأيضا اليوم لو قلنا للناس بعد 100 سنة أن كربلاء يمكن أن يدخلها بعد 100 سنة مليارات من الناس ربما ما كان أحد ليصدق. وبالتالي قضية عاشوراء واقعة تؤكد كل يوم أنها تستطيع أن تحقق المفاجآت، وأن تؤكد في كل يوم أنها أكبر بكثير من كل التصورات، من كل التصورات التي تحاول أن تحسب عاشوراء، أن تحاول أن يعني تحسب قيمة لعاشوراء، تبقى جميع التصورات عاجزة. فكأن عاشوراء مثل عصا موسى. البعض حاول أن يصور أن هذه المسيرة الحسينية كما هو التصوير هناك تحفظ عليه في طبيعة الحال شبهها بالحية السوداء، البعض هكذا قال. نحن نقول إنه هذه عصا موسى عليه السلام، عصا موسى التي تنقلب إلى حية فتأكل ما يأفكون من سحر ومن شعوذة. كل الإعلام العالمي الذي يحاول واقعا أن يفسد الناس خلال 10 أشهر تأتي عصا الإمام الحسين عليه السلام لكي تقوم بسحقه وتحطيمه خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة.
يعني شيخ مازن، بالنسبة إلى حقيقة الموت والحياة التي نفهمها بالمفهوم البيولوجي تختلف عن النظرة التي ننظر إلى هذه الحقيقة، حقيقة الموت والحياة من خلال يوم عاشوراء، فالمختلف الموضوع تماما. ولذا الذي يستوي عنده المؤمن الذي يستوي عنده الحياة العادية كذلك عندما يقف للصلاة، يعني عندما يقف إلى الصلاة يتحرك ويتحرك حتى هو خارج الصلاة، ولكن عندما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويعبده ويتحرك هذه الحركات، هذه الحركات تختلف عن الحركات الاعتيادية. وكذلك بالنسبة إلى بقية الطاعات وبقية إقامة الشعائر، فالإنسان عندما يعيش هذه الحياة اليومية وهذه الحركة اليومية التي يتحركها، حركة يوم عاشوراء، حركة زيارة الأربعين، الموضوع يختلف تماما. يعني لابد من وجود هزات عنيفة تهز هذا الإنسان ويدفع كل ما عنده كي يشهد هذا المشهد من بعيد أو قريب، وبالتالي يرجع بثمرات كبيرة.
أحسنت. والواقع أن هذه الحياة هي حياة الانتصار. الإمام علي عليه السلام عدة تعبير في مضمون كلام الشريف يعبر عن الحياة والموت، يعرف الحياة الموت بتعريف يختلف عن التعريف الدارج. يقول في مضمون كلام الشريف أنه الموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين. أنتم إذا متتم ولكن قاهرين منتصرون، منتصرين، الواقع أنتم أحياء. وإذا بالعكس أنتم عشتم ولكن عشتم مقهورين، أنتم في الواقع لستم بأحياء وإنما أنتم موتى. فبالتالي هذا الموت والحياة التي تتحدث عنه الآية يمكن أن نفهمه في ظلال كلمة الإمام علي عليه السلام. الواقع أن هذا المجتمع من خلال قضية الأربعين انتقل من حالة الموت إلى حالة الحياة. الحياة يعني الشعور بالانتصار. هذا المجتمع الذي يعيش الهزيمة النفسية في الأيام العادية يشعر بالعجز، يشعر بالحقارة، يشعر بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا. الواقع من خلال قضية الأربعين يجد الإنسان والمجموعة والكتلة أنه قادر على الإنجاز. أي إنسان الآن تأخذه في عرصة الأربعينية يشعر بأنه أنجز. الذي مشى 10 أيام يشعر بأنه قام بعملية إنجاز. صاحب الموكم يشعر بأنه قام بعملية إنجاز. الشاعر يشعر بأنه قام بعملية إنجاز. الكل يشعر أنه قد حقق انتصارات. الواقع أن هذا الشعور العميق في كل إنسان يساعد كثيرا على نقل الإنسان من تصورات الهزيمة، من تصورات أنه إنسان لا حول له ولا قوة وأنه إنسان عاجز. هذا المفهوم وهذه الثقافة التي يحاول الإعلام أن يرسخها في ذهن الإنسان، ذهن الإنسان الفرد والمجتمع، أنك عاجز، أنك لا تستطيع أن تفعل شيء. عاشوراء تخرج هذا الإنسان من أخلاقية الهزيمة، من أخلاقية الذلة إلى أخلاقية الانتصار، توحي بعمق إلى الفرد والمجتمع. أنك قادر، أنك تتمكن، أنك تستطيع من أن تفعل الأشياء العجيبة. وإلا واقعا هذه الملحمة العاشورائية، هذه الصورة العاشورائية هي أطار وضعه الإمام الحسين بدمه، ويأتي كل شخص من الأشخاص سواء كان ماشيا أو راكبا أو شاعرا أو ناثرا أو أي شخص يمارس عملية يضع بصمة في هذه الصورة، وبالتالي تخرج بهذا الإطار. الواقع أن الخطوة المطلوبة الآن أن ننقل هذه الصورة من حيز شعار الأربعين واقعا في زمانها المحدود وفي مكانها المحدود، ننقلها إلى ساحة الحياة، أن نسكب هذه الروح التي نعتاشها في الأربعينية، أن نسكب هذه الروح في الدائرة الرسمية، في المدرسة، في المستشفى، في الشارع، وبالتالي
يعني
نستطيع.
هو هذا الشيء المهم.
أحسنت.
يعني إذا أراد الإنسان أن يعثر، أو عندما يريد أن يبحث عن فطرة الإنسان السليمة، فطرة الموالي الشيعي في الحقيقة يلمسها لمسا حقيقيا في زيارة الأربعين، يعني غير التي يقرأها. ففي زيارة الأربعين هناك مشاهد كثيرة في الحقيقة، مشاهد عينية نراها تبقى يعني عالقة في الذهن. يعني كمثال واحد وأكتفي ثم ننتقل إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وفي محطة جديدة. يعني من المشاهد مثلا، يعني إنسان فطري على فطرته السليمة أحب أن يخدم الحسين عليه السلام وزوار الحسين، وجلس على الأرض وتوضع على رأسه صينية كبيرة فيها طعام للزائرين. هو آل على نفسه أن يكون يعني قاعدة لهذه الصينية في وسط الشارع، والمارة يذهبون يروحون يجون ويأخذون من فوق رأسه هذه المائدة ويأكلون، ثم تعود الصينية الثانية والثالثة وهكذا.
شيء
يعني في الشيء عجيب،
يعني يبدع، هو يبتكر،
يبتكر
أساليب جديدة، لأنه لا يكتفي بالعطاء العادي.
نعم، وهذه الأساليب الجديدة يعطي صورة لك ولغيرك أنني أستطيع أن أخدم زوار الحسين، حتى لو يعني لو كسرت رقبتي هكذا أو هكذا، وتوضع هذه المائدة فوق رأسي وأنتم تتناولون من فوق رأسي، خدمة للحسين ولفاطمة الزهراء. تعابير يعني في الحقيقة يعني مشجية جدا، تهز الإنسان منك. يعني
أخي العزيز، يعني هذه المشهد الذي نقلته، مثل هذا المشهد يمكن ملايين المشاهد، كل إنسان خدم في هذه العرصة له قصة. المؤسف أن هذه القصص لا تسجل، نحن نحتاج واقعا إلى سجل كبير عظيم يدون كل صغيرة وكبيرة من هذه الإبداعات. الواقع نحن عندما ننظر بنظرة جزئية نستحصل جزء من المشهد الأربعيني، وأما إذا استطعنا أن نقوم بإحصاء واسع النطاق لكل مفردة من المفردات، الواقع سوف نخرج بصورة كلية قد لا نستطيع أن نتحملها.
إذن هذه ثمرة من ثمرات العطاء الإبراهيمي.
أحسنت.
ومن بعده نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأكارم، وإن شاء الله نحن على الطريقة الإبراهيمية.
أحسنت.
ونستلهم من يوم عاشوراء ومن يوم الأربعين الكثير. يعني أنا أقول الذي يحمي الوطن، الذي يحمي العراق، أم هؤلاء.
صحيح.
الملايين التي سارت وجاءت إلى كربلاء. صحيح. وضحت بنفسها وبذلت من مالها، هؤلاء الذين يعتمد عليهم في الحفاظ على الوطن، في الحفاظ على النواميس، في الحفاظ على كرامة الإنسان العراقي.
أخي العزيز، لا تلاحظ،
لكن عفوا شيخ، يعني هذه المشاهد وهذه الفطرية التي في داخلهم ينبغي أن لا تستغل سلبا. يعني مثلا تكون هناك مراهنات سياسية عليها من جهة السياسيين أو من الذين يدعون بالدين. تبقى هذه الفطرة سليمة وهي خدمة للإمام الحسين عليه السلام فقط.
أحسنت.
إذن نعود إلى النبي إبراهيم عليه السلام وفي محطة جديدة من محطات حياته مع الأمة التي عاش فيها، وهذه المعطيات لم نزل نقرأها قراءة واعية ونستلهم منها حل مشاكلنا في حياتنا. قضية الحرق، هو عليه السلام عندما كسر أصنامهم وترك لهم الكبير كي يستنطقوه، ثم بعد ذلك ساءهم ما فعل النبي إبراهيم عليه السلام وجاءوا به ليستنطقوه، فقال لهم، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. وهذه الآيات في سورة الأنبياء: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هنا الله تبارك وتعالى امتحن النبي إبراهيم، وكان النبي مطمئنا هادئا وهو في وسط النار، إلى درجة يقال أن الملائكة سألته هل تحتاج شيئا، فقال لا أحتاج أحدا إلا الله، ولا أطلب شيئا إلا من الله تبارك وتعالى.
أحسنت. الواقع هو عندما ينقل القرآن هذا المعنى ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. الواقع هي قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جاء بعد قوله تعالى نقلا عنهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني هم قالوا لإبراهيم عليه السلام أنت تسألنا أن نسأل الكبير، واضح، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أن تطلبنا أن نسألهم، ألا تعلم أنه لا ينطق؟
لا ينطق.
واضح هو لا ينطق، فكيف تطلب منا أن نسأله؟ فأنت عندما تطلب منا أن نسأل هذا الكبير أن نسأله وأنت تعلم أنه لا ينطق، هذا يعني أنك أنت الذي قمت بهذا العمل، فنوع من أنواع تثبيت الجرم على إبراهيم أو العمل على إبراهيم. إبراهيم عندما سمع منهم أنهم يقولوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون استفاد من هذه الكلمة، استفاد من هذه العبارة، يعني هم أقروا أن هؤلاء الذين يعبدونهم أقروا بأن هذه الأصنام التي يقوموا بعبادتها لا تنطق، استفاد من هذه الكلمة وبدأ يرتب لازم على هذه الكلمة. ما هو اللازم المترتب؟ ما هي النتيجة المترتبة على كون الأصنام لا تنطق؟ ما هي النتيجة؟ أن الأصنام لا تنطق يعني هي لا تعلم ولا تقدر، أنها لا تعلم ولا تقدر يعني أنها لا تنفع ولا تضر، أنها لا تنفع ولا تضر هذا يعني أنها غير مستحقة للعبادة، أن عبادتها سوف تكون ماذا؟ سوف تكون لغوا. فبالتالي هم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وإذا أردنا أن ننظر إلى النتيجة المترتبة على عدم نطقهم سوف نجد أن النتيجة مترتبة بالشكل التالي: أولا هم لا ينطقون، إذن هم لا يعلمون ولا يقدرون، ولأنهم لا يعلمون ولا يقدرون إذن هم لا ينتفع منهم ولا يقومون بعمل الضرر، لأن الذي ينفع ويضر هو الشخص العالم القادر، من يعلم ومن يقدر يستطيع أن ينفع ويستطيع أن يضر، أما من كان فاقدا للعلم وفاقدا للقدرة لا يستطيع أن ينفع أحدا ولا يستطيع أن يضر أحدا. والإله إنما يعبد رجاء لنفع يعطيه الإله للإنسان أو لدفع ضرر يمكن أن يقع من قبل الإله على الإنسان، أما موجودات ومعبودات لا تنفع ولا تضر لأنها لا تعلم ولا تقدر فمن الطبيعي أنها لا تستحق العبادة. فإبراهيم عليه السلام استفاد من كلمة، يعني إبراهيم عليه السلام كان يستفيد من كل شيء حوله في سبيل تثبيت عقيدته، حتى كلامهم الذي يتكلمون به كان يستفيد من هذا الكلام منطلقات ومقدمات يستطيع من خلالها أن يصل إلى ما يريد. لذلك عندما قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، يعني أنتم قلتم أن هؤلاء لا ينطقون، فإذا إذا لا ينطقون إذن هم لا ينفعونكم ولا يضرونكم، فلذلك قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ثم تضجر منهم عندما قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هم عندما تكلم بهذا الكلام نلاحظ أن إبراهيم عليه السلام لم يشتغل بالدفاع عن نفسه، يعني لم يقل إنني لم أفعل، وإنما استفاد من كلامهم واقعا أنه لابد
لإبطال
عقيدتهم. هذه الاستفادة التي كانت من إبراهيم سلام الله عليه واقعا تؤكد حقيقة أن إبراهيم عليه السلام كان لا يريد أن يستفيد من هذه الكلمات في سبيل الدفاع عن نفسه، وإنما كان يريد أن يستفيد من هذه الكلمات في سبيل تثبيت عقيدته. عند ذلك أقروا عليه بالفعل المشهود وقرروا هذا القرار الخطير، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الملاحظ هنا أنه طول الكلام الذي نقله القرآن الكريم في المساجلة والمجادلة ما بين إبراهيم وما بين القوم لم يبرز القرآن الكريم الفعل الإلهي، يعني دائما الكلام كان إبراهيم يتكلم وهم يردون، أو إبراهيم يفعل وهم يحققون، وهكذا كان المسرح صح التعبير معبئا بالفعل الإبراهيمي والكلام الإبراهيمي من ناحية وفعلهم وكلامهم من ناحية أخرى. هذا المسرح الله تبارك وتعالى لم يبرز الفعل الإلهي في المشهد طول هذه العملية، إذا قرأنا الآيات تقريبا حوالي صفحة كاملة، لكن في هذه اللحظة الحرجة التي يتعرض فيها إبراهيم عليه السلام الخطر في هذه اللحظة يبرز الفعل الإلهي مدويا مجلجلا قويا قاهرا. عندما قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، رأسا جاء الفعل الإلهي، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هنا طبعا موضع للمقارنة بين إبراهيم عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام من ناحية أخرى. لاحظوا في زمن إبراهيم عليه السلام انتصار الرسالة كان يتوقف على حياة إبراهيم، فلا بد من تدخل إعجازي لحماية إبراهيم تمهيدا لحماية الرسالة التي يمثلها إبراهيم. أما في قضية الإمام الحسين عليه السلام كانت العملية العكس، أن الرسالة تتوقف على أن يقتل الحسين عليه السلام لا أن ينجو الحسين عليه السلام، فبالتالي هناك فارق ما بين الاثنين. طبعا وضع الفارق، لأن إبراهيم عليه السلام لو أنه قتل أو لو أنه أحرق في تلك الواقعة، هذا يعني أن جميع أبناء إبراهيم الطيبين الطاهرين من ولدي إسماعيل وولده وإسحاق وولده، يعني بما في ذلك آل عمران وعلى رأس ذلك آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل هؤلاء سوف لن يأتوا بفعل موت إبراهيم عليه السلام،
وبالتالي ونجيناه والوطن إلى الأرض التي باركنا فيها للعالم.
أحسنتم. فبالتالي نجد أن إبراهيم عليه السلام كان خطا أحمر لا يمكن الاقتراب منها، لذلك جرى الإعجاز الإلهي بحماية إبراهيم عليه السلام. أحسنتم. أما عندما نأتي إلى الإمام الحسين عليه السلام فنجد أن العملية بالعكس تماما.
نعم أحسنتم. لنأخذ فاصل ونعود إن شاء الله للحديث. إخوتي وأخواتي الأفاضل، بإمكانكم الاتصال بنا عبر أثير الإذاعة، وهذه أرقام الإذاعة دونكم، الأرضي 32-5706 للاتصال الأثير، 07-8019-5909 الأمنية مجاني، 07-6-02-0-1515 وللرسائل الآسية 0-7-0-6-0-7-0.
يا ختام حقا يا ختام الأنبياء، راحلا عاشوك قد ضم جراحا وعنا، من لآل البيت أبقيت إذا عز الوفا، فاطم أجرت دموع الوحي من عين السماء، هكذا حان الرحيل في مساء من عويل، قبرك العرش السماوي كيف لا تبكي السماء.
يا ختام الأنبياء، مات محراب الضياء، فاطم تبكي كسرا كيف لا تبكي السماء.
يا سراج الله تمضي فادها الأرض ظلام، والعمى عاد ولم يحفظ لأهلك الذمام، بيت آل البيت في أنحاء الحمام، وإلى قبرك من فاطمة قد سار الكلام، ماشيا فوق الهجين بخطى الظل الكسير، وله القبر تفطر كيف لا تبكي السماء.
يا ختام الأنبياء،
الأنبياء
مات محراب الضياء،
مات محراب
الضياء، تبكي كسرا كيف لا تبكي السماء
صار من قبري حبيب الله دمع المرسلين وعلى صوت نبينا لسمع العالمين حاملا جرح أبي الزهراء ضلعا من أنين إنه كسر لضلع العرش للروح الأمين سال دمع الأنبياء من فعاله طولقا دفعوا الباب عليها كيف لا تبكي السماء
يا ختام الأنبياء مات محراب الضياء فاطم تبكي كسرا كيف لا تبكي السماء
دفعوا الباب على فاطمة الطهور البتول وأعدوا لهجوم الدار أحقاد النصول فأصاب القمر الطاغير مسمار الأفول دمها فوق جدار الدهر باق لا يزول
نعم شيخ مازن هذه الرسائل وصلتنا من الأخ خليل فاعور من بابل يقول أنتم تقولون بأن الأصنام في زمن إبراهيم لن يستطيعوا أن يتكلموا ليس نحن الذين نقول القرآن الكريم يقول هم لا ينطقون نعم هو يقول في سؤاله أنا أريد دليل واحد بأن الله يتكلم إذا كانت الأصنام لا تتكلم هذه التي يعني في زمن إبراهيم أنا أريد دليل واحد بأن الله يتكلم هذا هو سؤال الأخ
بالنسبة إلى الأصنام لا تتكلم هي لماذا لا تتكلم باختصار لأنها فاقدة للعلم والقدرة
نعم.
الذي يتكلم ويستطيع أن يصل بالمعنى إلى ذهن الطرف الآخر عبر الكلام الكلام ما هو دور الكلام دور الكلام نقل المعطيات والمعلومات من ذهن إلى ذهن من إنسان إلى إنسان من موجود إلى موجود آخر بطبيعة الحال
نعم.
فالكلام واسطة لنشر العلم ولإيصال العلم للطرف المقابل لماذا هذه الأصنام لا تتكلم باختصار لأنها لا تعلم ولا تقدر ولذلك أنا ذكرت في البحث السابق أنه إبراهيم عليه السلام عندما سمع أنهم قالوا لا ينطقون يعني أشاروا إلى أن الآلهة لا ينطقون بدأ يرتب ملازمات أنه ما دام لا ينطقون لماذا لا ينطقون لأنهم لا يملكون علما وقدرة لا يملكون علما وقدرة إذن هم لا ينتفع بهم ولا يضرون أحدا وبالتالي لا يستحقون العبادة إذن هناك ملازمة ما بين عدم العلم وعدم القدرة وما بين عدم الكلام فالموجود العالم القادر يستطيع أن يصل بالمعلومات إلى طرف آخر وهذا الوسيلة هي عبارة عن الكلام الأصنام لا تتكلم لأنها لا تعلم ولا تقدر أما الله تبارك وتعالى نسأل هو عالم قادر أم لا عالم قادر علمه علم مطلق وقدرته قدرة مطلقة فإذا كان الله تبارك وتعالى علمه علم مطلق وقدرته قدرة مطلقة وأيضا هو حكيم وحكمته تقتضي أن يخلق خلق أن يخلق خلقا ويدير الخلق ويرسل لهم أنبياء ورسل فلا بد أن يكلم الرسل والأنبياء لينقل المعلومات والتوجيهات إلى الأنبياء والرسل حتى الأنبياء والرسل بدورهم يربون البشرية وهذا ما يؤكده القرآن الكريم عندما يقول وكلم الله موسى ماذا تكليما. فإذا التكليم هو عبارة والكلام القرآن الكريم هو عندما يتكلم أريد دليلا أن الله تبارك وتعالى يتكلم، نقول له أنت مؤمن بالقرآن أو غير مؤمن بالقرآن الكريم. إذا كنت مؤمنا بالقرآن الكريم فالقرآن صريح في هذا المعنى، وكلم الله موسى ماذا؟ تكليما. وإلا ترى من دون أن القرآن الكريم يقول وكلم الله موسى تكليما. فالكلام ليس بالضرورة أن ينسب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن الكلام عندنا معاشر البشر يحتاج إلى لسان، يحتاج إلى مجموعة من الأدوات. فالكلام البشري لا نستطيع أن ننسبه إلى الله عز وجل، وإنما لما كان القرآن الكريم قد قال وكلم الله موسى تكليما فنسب الكلام إلى الله تبارك وتعالى، فلا بد أن ننسب الكلام إلى الله عز وجل، ولكن مع إزالة كافة النواقص. فالإنسان عندما يتكلم يحتاج إلى لسان، يحتاج إلى فم، يحتاج إلى مجموعة من الأدوات الجسمية، ولكن ما كان الله تبارك وتعالى منزه عن كل ذلك فينسب إليه الكلام، ولكن بشكل يتناسب مع شأنه ومع قدرته.
والسؤال الثاني يقول: أنتم تدعون الله تبارك وتعالى بجوار الإمام الحسين عليه السلام وتطلبون حوائجكم، هل الحسين قادر على الكلام حتى يقول آمين لدعواتكم؟
أولا أنه الشهيد حي، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم
يرزقون.
كيف يصفهم القرآن الكريم؟ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إلى آخر الآية الشريفة. فإذا القرآن الكريم يتكلم عن الشهيد أنه حي، أنتم تحسبونه ميتا، يعني كأن السائل ينساق مع الشبهات التي كان يسوقها الناس قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد في سبيل الله عز وجل هو ميت، بينما القرآن الكريم يسفه هذه العقيدة أن الشهيد ليس ميت.
يعني لا نعلم تحديدا أنه يسير مع هذه الشبهات ولا. الأخ الفاضل، نعم نحن ندعو الله تبارك وتعالى،
لا هو قد يكون من غير أن يشعر، يعني الإنسان قد يتلبس بسؤال ليس بصحيح، لكن ليس بضرورة هو يشعر بهذه العملية بطبيعة الحال. فبالتالي الناس الذين كانوا معاصرين النبي بعضهم على الأقل كانوا يحسبون يتوهمون أن الذي يقتل في سبيل الله هو ميت. القرآن جاء بقوة لكي يسفه هذه العقيدة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هم يفرحون ويستبشرون ويرزقون ويعلمون، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الإمام الحسين عليه السلام الآن قطعا هو على رأس هؤلاء الشهداء. يستبشر بالذين لم يلحقوا به من خلفه. إذا كان في زمن الإمام الحسين عليه السلام بضعة عشرات من الأفراد استشهدوا مع الإمام الحسين عليه السلام، فأكيدا حسب هذه الآية أن الحسين عليه السلام يستبشر بكل الذين يزوروه، يستبشر بهم أنهم لو ساروا على هذا الخط فإنهم لا ينبغي عليهم أن يحزنوا ولا ينبغي عليهم أن يخافوا.
نعم، وبما أننا نؤمن أنهم أحياء عند ربهم يرزقون فكذلك هم قادرين على الكلام وقادرين على إجابة دعواتنا، حتى لو لم نكن نسمع يعني تأمينهم على دعائنا. يعني حتى لو لم يسمع هو الأخ السائل أو نحن أو غيرنا، ولكن نؤمن بذلك.
لا، مع الله تبارك وتعالى الآن الله عز وجل نحن ندعوه فيستجيب لنا، ولكن ليس بالضرورة أننا نسمع من الله تبارك وتعالى التأمين على دعائنا، أليس كذلك؟
نعم.
ليس هذا المطوى، إنما مسألة معرفة استجابة الدعاء تتم من خلال واقعا أدوات مختلفة وأساليب مختلفة. أنا عندما أدعو الله عز وجل وبعد ذلك يتحقق هذا الأمر أعلم إن الله تبارك وتعالى قد استجاب دعوتي. والآن أنت ببابك هذه الملايين، قم بعملية إحصاء، كم من الناس طلب من الله عز وجل طلبا في ظل زيارة الإمام الحسين عليه السلام واستجيبت له هذه الدعوة. بل أكثر من ذلك، أنا أؤكد لك أن هؤلاء الناس ما كانوا ليأتوا بهذا الكم الهائل وبهذا الإغداق العظيم لولا أنهم رأوا بأم أعينهم خلال السنوات الطويلة أن جملة كبيرة مما دعوا به الله عز وجل قد استجيب له
باسم الحسين وهو باب الحوائج إليه.
كيف تفسر أن ملايين واقعا تدخل تأكل وتشرب وتنام بطبيعة الحال مثل هذه الخدمة؟
أحسنتم، هناك اتصال معنا، تفضلوا معكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا الأخ عبد الخالق،
وحييك عزيزي وحيي
ضيفك المفضل، حياك الله.
الله يحفظكم سيدنا، شلون صعدكم؟
وحيي المخرج الطيب الخير. رفقا شيخنا الكريم، أقول طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض، طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض، وطوبى للرحماء فإنهم يرحمون، وطوبى للساعين إلى السلام فإنهم أحباب الله. فهل يمكن أن نقول إن شاء الله طوبى للشيعة فإنهم منتصرون إن شاء الله مباحث العصر
إن شاء الله؟
مع تحياتي وتحياتي لكم.
حياك الله
إن شاء الله
سيد عبد الخالق. شكرا لك. نعم شيخنا، نعود إلى النبي إبراهيم عليه السلام. شاء الله تبارك وتعالى أن يبقيه حيا، ونجيناه والوطن إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين حتى يكمل رسالته، وهذه الرسالة بقي لها امتداد كبير إلى يومنا هذا، وقد نجاه بعد الإحراق وذهب إلى الأرض التي بارك الله فيها إلى الشام. ولا ننسى ما تفضلت به قبل الفاصل أن الإمام الحسين عليه السلام استشهد من أجل الدين، يعني شاء الله تبارك وتعالى أن يذبح الإمام الحسين عليه السلام، فعلا فعلا يذبح من أجل بقاء الدين. فهذه مشيئة الله، وهنا مشيئة الله اقتضت في شأن النبي إبراهيم عليه السلام أن ينجو من الإحراق ومن الموت ولإكمال هذه الرسالة العالمية، وبعد ذلك نعم يذهب إلى الشام. نعم
أحسنتم. الواقع هناك وحدة جغرافية بين إبراهيم والحسين عليه السلام. لاحظوا أخي العزيز، هنا الآية القرآنية ماذا تقول في حق إبراهيم؟ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إذن الله تبارك وتعالى بعد أن أرادوا به كيدا، بعد أن أرادوا أن يحرقوه ويطفئوا نوره ويبطلوا حجته، الله تبارك وتعالى نجاه، ليس فقط نجاه من النار، وإنما جعله ينتقل من هذه الأرض إلى أرض أخرى، وهذه الأرض الأخرى هي الشام كما ورد في التفاسير. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذا يذكرنا بقوله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه الأرض المباركة، المباركة المسجد الأقصى وحول المسجد الأقصى. إذن إبراهيم عليه السلام تحرك من العراق ذاهبا إلى الشام، وبعد ذلك يخبرنا القرآن الكريم أنه تحرك أيضا إلى ماذا؟ إلى مكة، عندما ينقل القرآن الكريم في سورة إبراهيم قوله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إذن على هذا الأساس نجد أن إبراهيم عليه السلام كانت في حراك من العراق إلى الشام، ومن الشام إلى ماذا؟ إلى مكة المكرمة. هناك وحدة جغرافية بين منطلق إبراهيم وما بين حركة الإمام الحسين عليه السلام. إبراهيم انطلق من العراق، والحسين عليه السلام جاء إلى العراق، وبالتالي الحسين عندما يأتي إلى العراق فإنما يأتي إلى الأرض الأولى التي انطلق بها إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام انطلق من العراق، لكن لم تكن الظروف في ذلك الوقت تسمح بأن يقوم إبراهيم عليه السلام بزراعة بذرة التوحيد في العراق، رغم كل الجهود الجبارة التي بذلها، الظروف ما كانت مواتية. لذلك انطلق إلى الهجرة إلى الشام وإلى مكة، زرع البذرة الإسحاقية في الشام، زرع البذرة الإسماعيلية في مكة المكرمة ليؤسس أساسا متينا للتوحيد. وانطلق الأنبياء من ذرية إبراهيم عبر الفرع الإسحاقي وعبر الفرع الإسماعيلي ممثلا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لكي ينشر الدعوة الإبراهيمية، لكي ينشر التوحيد الإبراهيمي الحقيقي. واستمرت هذه العملية إلى أن آلت الأمور إلى أولاد النبي، إلى أصباط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكي يأتي الإمام الحسين عليه السلام مرة أخرى إلى العراق. فالحسين عندما يصل إلى العراق واقعا يصل إلى الأرض الإبراهيمية، يصل إلى المنطلق الذي انطلق منه إبراهيم عليه السلام. ولكن الحسين وصل إلى العراق بحال يختلف فيه العراق عن العراق في زمن إبراهيم عليه السلام. في زمن إبراهيم عليه السلام لم يكن العراق ليسمح ببذر أي بذرة من بذور التوحيد. ما كان من إبراهيم ولوطة إلا أن يرحلوا من العراق ويهاجروا من العراق. أما الحسين عليه السلام فقد جاء إلى العراق رغم أن الظروف أيضا كانت سيئة، ولكن في كل الأحوال كانت الظروف أحسن، بدليل أننا اليوم نشهد هذه الثورة الكبرى. ومن هنا نجد أن مراسم الأربعينية هي ليست فقط إحياء لذكرى الإمام الحسين عليه السلام، هي قبل ذلك إحياء لذكرى إبراهيم. هذه المراسم الأربعينية تقول هنا وتؤكد هنا أن إبراهيم عندما انطلق من هنا لكي يزرع بذرة التوحيد، هذه مراسم الأربعينية تقول وتدعو النبي إبراهيم عليه السلام وتقول له أن مشروعك الذي انطلقت منه من أجله، أن مشروعك أيها النبي العظيم الذي جئت من أجل تحقيقه ولم يتمكن الزمان ولم يتمكن الظرف في ذلك الوقت من احتوائه ومن استيعابه، ها نحن اليوم نأتي بالملايين لنؤكد حقيقة أن هذا الدين الإبراهيمي واقعا عبر شبكته المستمرة المتواصلة، ولا سيما الفرع المضيء والمتلألئ والمتوهج فرع الإمام الحسين عليه السلام، هو يرسخ ليعلن أن إبراهيم لم يهزم، أن إبراهيم عليه السلام لم يفشل في مشروع بالعراق بطبيعة الحال. نعم يمكن أن يكون قد تجمد لفترة من الزمن، ولكن واقعا هذه كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، قد تتجمد لفترة من الزمن لكن سرعان ما تثمر هذه الثمرة وهذه الشجرة. والدليل أن عاصمة الإمام المهدي عليه السلام العالمية أيضا ستكون في هذه الأرض، وبالتالي يأتي الإمام عليه السلام لكي يتوج كل الجهد الإبراهيمي. هذه الحركة التي قام بها إبراهيم والتي يعبر عنها القرآن الكريم، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، هذه حركة وقتية مؤقتة، حركة تكتيكية إن صح التعبير بالحركة إلى الشام بطبيعة الحال والأرض المقدسة، ولكن في نهاية المطاف تبقى العيون شاخصة للعراق. يعني بتمثيل آخر، النبي انطلق من مكة، هاجر من مكة إلى المدينة، لكن بقت العيون شاخصة إلى مكة، بقت مكة هي الهدف، بقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمل المحاولات تلك المحاولات من أجل أن يرجع إلى مكة من جديد. وهذا الذي حصل بعد 8 سنوات من ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكة، أن رجع النبي من مكة من جديد. هذه الدورة من مكة إلى المدينة ومن مدينة إلى مكة، هذه الدورة أيضا يمكن أن تصدق بالنسبة إلى إبراهيم. إبراهيم ينطلق من العراق مهاجرا منه، ولكن سرعان ما يأتي أحفاده بعد آلاف السنين لكي يرجعوا مرة ثانية إلى العراق ممثلا بالحسين والمهدي عليه السلام لكي يعلن الثورة العالمية. شيخ
مازل، وصلنا إلى نهاية البرنامج، وأود أن أقول ليت شعري، هل النبي إبراهيم عليه السلام كان يعلم أن من ذريته النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كانت له ريحانة أو ستكون له ريحانة اسمه الحسين يذبح في يوم عاشوراء، وكذلك من أجل استمرار دعوته الإبراهيمية؟ وليت شعري، هل كان يعلم النبي إبراهيم عندما استجاب لأمر ربه وأراد أن يذبح إسماعيل ولكن الله فداه بكبش عظيم، يعني هل كان يعلم أن الإمام الحسين عليه السلام بعد ذلك بعد مئات السنين سيذبح في كربلاء؟ هل كان يعلم؟ ماذا تقول؟
بالتأكيد، يعني الأنبياء عليهم السلام يعني تذكر لنا الأخبار أن كم كبير من الأنبياء قد جاء إلى كربلاء وكان يشير إلى أن هناك سبطة للنبي صلى الله عليه وسلم سوف يذبح في هذه الأرض.
إذن للإمام الحسين عليه السلام وللذين يقولون في الحقيقة هو شخص استشهد، يعني وهناك شهداء كثيرين في الحياة، فلماذا هذا البكاء؟ يعني نقول لهم، هل الإمام الحسين تكرر بعده حسين آخر؟ وهل للنبي إبراهيم مثال آخر؟ وهل للنبي الأعظم خاتم الأنبياء وسيد البشر محمد آخر؟ إذن الشخصية كانت عظيمة، الشخصية مقدسة، ولذا الانتهاك حرمة هذه الشخصية المقدسة هذا أمر خطير وكبير. إذن كما تفضلتم، يعني استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وذكرى عاشوراء وفاجعة الطف الأليمة وما نستذكره في كل عام في أيام عاشوراء وفي 40 منه، في الحقيقة هو ليس فقط أننا نندب شخصا، وإنما نندب انتهاكا عظيما لدعوة عظيمة هي الدعوة الإبراهيمية، دعوة النبي إبراهيم عليه السلام، وهذه المعطيات التي لم نزل في الحقيقة كل الأديان هي مدينة للنبي إبراهيم عليه السلام، وكذلك كل الأديان التي تبقى الخالص من هذه الأديان هي أيضا مدينة لدم الإمام الحسين عليه السلام. شكرا لكم شيخنا، وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة من برنامج في خطى الأنبياء. شكرا لكم إخوتي وأخواتي الأفاضل، وإلى حلقة قادمة من برنامج في خطى الأنبياء يوم الخميس القادم 4:00 مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي. حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآنية. في خطى الأنبياء، برنامج إسبوعي من إخراج صفاء الشمري.